الحمد لله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعد الخلائف أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كنا في تفسير المقطع الأول من سورة الحمد المباركة بعد البسملة، وانتهينا من مفردة الحمد التي لخصنا المعنى الذي يقال عنها وقيل عنها بأنه هو الثناء على الجميل الاختياري، وكيف بين العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه ما زاده على سائر المفسرين من حيث بيان فلسفة هذا الحمد أو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى لماذا استحق الحمد، كل الحمد، ولماذا اختص الحمد به، هذا سؤال ثاني. وأيضا نبهنا إلى نقطة أخرى، وهي أن هذا الحمد باعتباره صدر ويصدر منا بشكل مطلق، والله سبحانه وتعالى لم يصدر في كتابه أي حمد مطلق إلا منه سبحانه وتعالى أو من المخلصين من عباده، فكيف ساغ لنا ونحن العباد الذين نثني على الله بهذا الثناء الذي صادر من عمق وجودنا، ولكن نحن كلنا نقص وكلنا قصور وتقصير، فكيف يصدر هذا الحمد لله؟ فأجاب على هذا السؤال بأن هذا الحمد صادر منه سبحانه وتعالى، وهو يتكلم عن لسان العبد تأديبا للعبد، فإذا نحن نقرأ ما وصف الله به نفسه. ومن هنا يندفع هذا الإشكال الذي يورد ويؤخذ على أن الحمد منا إن كان من دون تسبيح وهو يقترن بأنواع من النقص، لأنه ينبعث من ذات ناقصة، فيكون الجواب أن شفيعنا في أن لا يكون حمدنا مقرونا بالنقص، شفيعنا هو أن هذا الحمد صدر من حامد كامل وهو الله سبحانه وتعالى، ونحن نقرأ هذا الحمد أو نحمده بهذا الحمد. وحينئذ ارتفعت هذه الشبهة واتسق ما جاء في هذه الآية مع ما جاء في آيات أخرى، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هذا الموضوع الخاص بالحمد. طبعا هناك بحوث أخرى تترتب بعد أن نكمل الآية الحمد لله رب العالمين، أن هذا الحمد مطلق وهو لله سبحانه وتعالى، ومستلزمات هذا الحمد المطلق للربوبية المطلقة لله سبحانه وتعالى التي نتكلم عنها اليوم. الحمد لله رب العالمين، اللام للاختصاص، الله الذات المستجمع لجميع صفات الكمال، لكن الله سبحانه وتعالى هنا وصف نفسه بأهم الأوصاف. هذه الأوصاف هي ثلاثة أوصاف تعبر عن مجمل الخطوط العامة للتصور الإسلامي أو العقيدة الإسلامية، التي ينبغي للمسلم أن يعتقد بها الربوبية الشاملة لله سبحانه وتعالى لهذا الكون، لهذا الوجود، والرحمة المطلقة والدائمة. عليكم السلام. الرحمة المطلقة والدائمة لتصور طبيعة العلاقة بين هذا الرب وبين عباده المرحومين، وكونه مالكا لمصيرهم، يعني بيده مبدأهم وبيده مصيرهم، مالك يوم الدين وملك يوم الدين على القراءتين، وهناك ربما تلازم بين المعنيين. نقف عند هذه النقاط في هذا البحث. فالبحث الأول هو الربوبية. الرب، قلنا الرب من ربب أو من ربوة على كلا التقديرين، بمعنى المالك الذي يدبر أمر مملوكه، ففيه معنى الملك. فرب الدار ورب الدابة يتضمن كونه مالكا. فإذا هنا حينما نلاحظ أن هذه، حينما نلاحظ أن حينما نلاحظ أن هذه الربوبية بمعنى التدبير وتدبير أمر المملوك، فإذن مالك يوم الدين، طبعا مالك يوم الدين سوف يأتي أنه خصصه بيوم الدين، الربوبية لقبل يوم الدين، يعني ربوبية المالك لمملوكه، ربوبية المالك لمملوكه. لا إله إلا الله. ربوبية المالك لمملوكه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مالك للإنسان وجوده منذ البداية وحتى النهاية. ومعنى الملك، ما معنى المالكية؟ العلامة ينطلق من الملكية الاعتبارية التي نحن نهتم بها في هذه الحياة الدنيا، ويجعلها منطلقة ومنبعثة من الملكية التكوينية الحقيقية. الملكية بمعناها العام الاعتباري هو نوع قيام شيء بشيء يوجب صحة التصرفات فيه. المالك يتصرف في مملوكه بلا إذن أحد. فيقول حينما نقول فلان ملك العين الفلانية، فإذن بمعنى أن له نوعا من القيام والاختصاص بتلك العين، فتصح معه كل التصرفات. هذا المعنى الاعتباري. طبعا يقول المعنى الاعتباري يعني أمر يتعارف عليه الناس ويتوافقون عليه، وهو مأخوذ من معنى أعمق، من معنى حقيقي أيضا هو ملك. مثلا يشبهه بمالكية الإنسان لأجزاء وجوده وأعضائه. فالإنسان الذي يملك البصر، يملك السمع، يملك اليد والرجل، هو مالك لها، ملكيته لها تختلف عن ملكيته للعين الخارجية. ملكيته للعين الخارجية اعتبارية، بينما ملكيته لسمعه وبصره يقول ملكية حقيقية، لأنه يتصرف بها كما يشاء، لأنها قائمة بوجوده وهو مسيطر عليها، وهي غير مستقلة منه. ومن هنا له أن يتصرف فيها ما يشاء. طبعا هذا هنا كلام يعني يفتح بين قوسين، أنه هل هذا معناه أن الإنسان أن يتصرف بأعضائه كما يشاء؟ طبعا هناك ملكية حاكمة على هذه الملكية وهي ملكية الله لوجودنا، ونحن عبيد له ونحن تبع له، فلا يحق لنا أن نتصرف في أعضائنا كما نشاء، نهب ما نشاء ونقضي على كل عضو كما نريد وكما يحلو لنا. ولهذا من هذه الصور عبارة العلامة من هذه الجهة غير ناظرة إلى هذا الأمر، فيمكن هنا يعني ملاحظة وتعليق على هذه الكلمة لئلا تستغل هذه الكلمة لنقد العلامة، بل من هذه الجهة هو يريد أن يبين بأن هناك فرق بين الملك الاعتباري وبين ملكية أعلى من الاعتبارية، هي أن هناك قدرة على التصرف. وفي الحق هناك نقطتان، هناك حق في التصرف وهناك قدرة على التصرف، وبين الأمرين فرق. قد الإنسان يكون قادر على أن يتصرف وغير مجاز في التصرف، وقد يكون مجاز في التصرف ولكنه لا يملك القدرة على التصرف، وقد يكون حائزا للأمرين، له قدرة على التصرف ويجاز له التصرف، وقد لا يجوز له التصرف ولا يقدر على التصرف. هذه الصور الأربعة. فالجانب الذي يذكره العلامة أتصور هو يختص بهذا الجانب الواحد فقط، وهو أن الملك العين يختلف عن ملك بصرنا لأنفسنا، فنحن قادرين على التصرف فيه بما هو أوسع من قدرتنا أو حقنا في التصرف في العين التي نملكها. هناك تصرف، التصرف يبتني على نوع من الاختصاص الاعتباري، بينما هنا اختصاص فوق الاعتباري. وإذا صورنا الملكية الإلهية للأشياء أن كل الأشياء الوجود قائمة به، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فتكون هناك ملكية أعمق، يعني اختصاص أعمق وقيام كامل، قيام المعلول بالعلة. حينئذ تكون ثلاثة مراتب من الملكية أو ثلاثة أنواع من الملكية: ملكية اعتبارية محضة، وملكية بين بين، يعني بين الملكية التكوينية وبين الملكية الاعتبارية، وبين الملكية التكوينية المطلقة وهي للعلة التي تتقوم بها كل المعلولات. ولهذا يقول أن الذي يمكن انتسابه إليه تعالى هو هذا النوع الثالث، يعني أعلى مراتب الملكية، هو حقيقة الملك دون الملك الاعتباري الذي يبطل ببطلان الاعتبار والوضع. ومن المعلوم أن الملك الحقيقي لا ينفك عن التدبير، فإن الشيء إذا افتقر في وجوده إلى شيء فلم يستقل عنه في وجوده، لم يستقل عنه في الآثار، في آثار وجوده، فهو تعالى رب لما سواه، لأن الرب هو المالك المدبر وهو تعالى كذلك. فهنا نقطتان في عبارة العلامة ينبغي الالتفات إليهما. النقطة الأولى أن الربوبية، حينما قال الحمد لله رب العالمين، الربوبية منه ربوبيته تعالى للأشياء هي ربوبية على أساس المالكية، لأن التدبير هو تصرف في المملوك، المدبر يتصرف في مملوكه، فإذن الملكية متضمنة في معنى الربوبية، وإن صرح بها فيما بعد مالك يوم الدين، على فرق قلنا بين الملكيتين، يعني هذه ملكية ومالكية من حيث المبدأ والمنشأ، ومالك يوم الدين يشير إلى المالكية في المصير والجزاء، فإذن لا يكون هناك تكرار. والنقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى باعتباره هو المنشئ لكل الكائنات، فهو رب لها جميعا، فأصبحت ربوبيته مطلقة، الحمد لله رب العالمين مطلقة من جهتين، الربوبية مطلقة من جهة أنها لا يحدها شيء، لا يحد التصرفات الإلهية شيء، لا يحد تدبيره شيء، لا يسيطر ولا يقف أمام تدبيره شيء، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا يقف شيء أمام هذا التدبير وأمام هذه الربوبية، هذا إطلاق. والإطلاق الآخر أنه رب لكل شيء، يعني لكل العوالم، لكل عوالم الوجود. فهذا المعنى يتناسب مع أحد المعاني التي ذكرت للعالمين. العالمين هو للعوالم الشعورية، يعني لذوي العقول أو لما هو أعم من ذوي العقول. كان هناك رأي ذكره العلامة الطبرسي بأن العالم يطلق على كل مجموعة وكل صنف، ويشمل ذوي العقول وغير ذوي العقول، ويكون لذوي العقول التغليب على غير ذوي العقول. هذا وجه له وجه، يعني من باب التغليب لأفضلية ذوي العقول ولتقدم ذوي العقول على غير ذوي العقول، ولأن كل العوالم الأخرى إن قيل بأنها لخدمة ذوي العقول فحينئذ يكون تفضيل وتقديم ذوي العقول في هذا الجانب يكون أمرا مقبولا مستساغا. أو لا، أن هذه الربوبية ربوبية للعالمين بمعنى الإنس والجن ذوي العقول هم المقصودون في هذا الخطاب. الله سبحانه وتعالى يحمده إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أو وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا يتناسب مع الرأي الأول. وإذا قلنا اختصاص ذوي العقول فحينئذ يكون الله هنا لا ينفي ربوبيته عما سوى ذوي العقول، ولكن يخاطب ذوي العقول. الحمد لله رب العالمين، يعني رب كل هذه العوالم الشعورية الإنس والجن، لأنهم هم المخاطبون بهذه الآيات الكريمة، كما قال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. حينما خص الله النبي في هذا الخطاب وقال ربك الذي خلق، ليس معنى أنه ليس ربا لسواه، بل تخصيص الخطاب به تكريما احتراما وتنبيها وإلى غيرها من الأغراض التي يمكن أن يفترضها المخاطب والمخاطب فيما بينهما. فحينئذ تكون هذه الربوبية الإلهية ربوبية مطلقة لذوي العقول، وهذا أيضا يكون له وجه. هنا يمكن أن نستفيد من كلمة قيمة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وغدا يوم ولادته المباركة، ونبارك لكم هذا العيد الأغر، عيد ميلاد سيد الوصيين أمير المؤمنين عليه السلام، حينما قال إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. هذه الربوبية يفتخر الإنسان العبد بأن يكون له رب مثله سبحانه وتعالى، يعني من هذا النوع الربوبية المطلقة التي ترتكز على أساس الرحمة الشاملة والدائمة. فإذا موضوع الربوبية هنا ننتهي منه بهذه النتيجة المهمة التي قال عنها العلامة، فهو تعالى رب لما سواه، لأن الرب هو المالك المدبر وهو تعالى كذلك. فإذا الحمد لله رب العالمين، إن أخذنا العالمين بمعنى ذوي العقول هذا لا يستلزم نفي ربوبيته عن سائر العوالم، وإن أخذنا العالمين شاملا لكل العوالم لكل عوالم الوجود، فهو تعالى رب للإنسان للجن والإنس ولسائر العوالم، فهو رب لما سواه. يعني الله سبحانه وتعالى باعتباره مالكا لما سواه فهو رب لما سواه، عبر عما سواه بالعالمين، وغلب فيه الجانب الشعوري أو العوالم الشعورية على العوالم الأخرى. ثم يأتي العلامة رحمة الله عليه ليطيل النظر في موضوع العالمين. جمع العالم بفتح اللام بمعنى ما يعلم به كالقالب والخاتم والطابع، بمعنى ما يقلب به، ما يختم به، ما يطبع به، يطلق على جميع الموجودات وعلى كل نوع مؤلف الأفراد والأجزاء منها كعالم الجماد وعالم النبات. فهو تعالى رب لكل هذه العوالم ومدبر أمورها، وعالم الإنسان وعلى كل صنف المجتمع الأفراد كعالم العرب وعالم العجم. وهذا المعنى هو الأنسب لما يؤول إليه عد هذه الأسماء، حتى هذه الأسماء الحسنى، حتى ينتهي إلى قوله مالك يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى باعتباره ربا لكل هذه العوالم فهو مالك لها جميعا ومدبر أمورها جميعا. وعد هذا من الأسماء الحسنى، يعني ربوبيته تعالى من أسمائه الحسنى، إله كل مألوف، رب كل مربوب، وبذلك تكون هذه الربوبية من كمالاته سبحانه وتعالى، فأصبحت من أسمائه الحسنى. فإذا كان مالك يوم الدين بمعنى يوم الجزاء وهو يوم القيامة مختصا بالإنسان أو بالإنس والجن، فحينئذ كيف يكون؟ يكون المعنى الأول الحمد لله رب العالمين، رب لكل عوالم الوجود، بينما مالكية يوم الدين تكون أخص من المفهوم الأول، فيكون المراد بالعالمين عوالم الإنس والجن وجماعاتهم، وبهذا يجعل هذه قرينة على اختصاص العالمين بذوي العقول. ويؤيده ورود هذا اللفظ بهذه العناية في القرآن كقوله تعالى واصطفاك على نساء العالمين. نساء العالمين قرينة على أن هذه العوالم عوالم شعورية خاصة وليست كل عوالم الوجود، ليكون للعالمين نذيرا، نذيرا للعالمين ذوي الشعور. وبذلك كأنه ينتهي العلامة رحمة الله عليه إلى أن المعنى المأخوذ في رب العالمين هو المعنى الأخاص أي ذوي الشعور. وأما مالك يوم الدين فقد عرفنا بأن المالك مأخوذ من الملك، وملك مأخوذ من الملك، والقراءتان صحيحتان، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فالملك الذي يملك النظام القومي وتدبيرهم دون مالك العين، فهو يملك الحكم فيهم، يملك الأمر والنهي، فالملك هو مالك الأمر والنهي، بينما مالك هو مالك الأجزاء والأشياء والعيون وحقائق الأشياء. وقد ذكر لكل من القراءتين ملك ومالك وجوه من التأييد، غير أن المعنيين من السلطنة ثابتان في حقه تعالى، يعني سبحانه وتعالى مالك وملك، مالك لكل الأشياء وملك هو صاحب الأمر والنهي فيها. طبعا يقول المعروف في اللغة والعرف أن الملك ينسب إلى صاحب الأمر والنهي في عصور زمانية، نقول ملك العصر الفلاني، يعني ملك في برهة زمنية معينة. ولا يقال مالك العصر الفلاني إلا بعناية. أما هنا نلاحظ في هذه الآية ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، في ملك يوم الدين أيضا هو يعني ناظر إلى العصر، ناظر إلى البره الزمنية وهي آخر الزمان أو المصير، الفترة الأخيرة من العصور التي يكون فيها الإنسان. فبهذه العناية التي تطلق على ملك العصر الفلاني أيضا يمكن إطلاق ملك يوم الدين أنه صاحب الأمر والنهي في هذا اليوم في هذا العصر، فإذا لا تحتاج إلى عناية هنا. ومن هنا يمكن أن يقال أن ورود كلا القراءتين وصحة كلا القراءتين كما في رواية أهل البيت عليهم السلام أيضا يشير إلى أنه كلا أن كل كل واحد من هذين المعنيين هو صحيح ويؤدي الغرض، وهناك تلازم بينهما. يعني إذا كان مالكا فهو ملك أيضا صاحب الأمر والنهي، وصاحب الأمر والنهي الحقيقي في يوم الجزاء هو المالك أيضا. فباعتبار وجود التلازم بين المعنيين إذن أيهما أخذ في هذا التفسير كان مؤديا إلى المعنى الثاني. وبذلك ننتهي إلى نتيجة أن هذه الأوصاف وهذه الأسماء التي ذكرت له سبحانه وتعالى من بين سائر أسماء الحسنى حتما لها خصوصية في هذه السورة المباركة، خصوصا حينما أكد على الرحمة التي جاءت في البسملة. فثلاثة أوصاف حقيقية أو أساسية ومفتاحية جاءت في هذه السورة لله سبحانه وتعالى: ربوبيته الشاملة المطلقة، ورحمته الشاملة والدائمة، ومالكيته وملكيته ليوم الجزاء وهو يوم جزاء الإنسان أو جزاء المخلوقات المكلفة المسؤولة، وبالحقيقة مالك مصير هؤلاء، فهو مالك بدايتهم ومالك نهايتهم والمدبر لأمورهم فيما بين هذه البداية ومن البداية إلى النهاية. رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين وفي أين، هذه الكلمة المباركة لأمير المؤمنين عليه السلام أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، أن الإنسان متى يرحمه الله؟ يرحم حينما يكون قد عرف واعتقد بأنه من أين المبدأ وإلى أين المنتهى وفي أين، والمرحلة التي يقطعها ما بين المبدأ والمنتهى. الجواب هنا جواب هذا السؤال إن كان سؤال مصاغ من كلام أمير المؤمنين من أين وإلى أين وفي أين، ثلاثة أسئلة أجوبتها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هي أجوبة لهذه الأسئلة الثلاثة. وبهذا يستحق الإنسان الرحمة فيرحمه الله سبحانه وتعالى ويستنقذه من الضياع، على ما سوف نتكلم عن هذا إن شاء الله في حديث لاحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.